بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: قال حدثنا خلف بن هشام، قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي بنا. فكان أنس رضي الله عنه يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. قال: وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام. كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة، وكانت صلاة أبي بكر رضي الله تعالى عنه متقاربة. فلما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مد في صلاة الفجر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمدا قام حتى نقول قد أوهما، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله لبيان شيء من كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خاصة في طمأنينته بعد الركوع. وقد ذكر الإمام مسلم في الحديث السابق، وهو حديث البراء أو حديث أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يرويه عن البراء أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع دعا بعد قوله سمع الله لمن حمدا ربنا لك الحمد، يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا الحديث هو المروي عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، وساق الإمام مسلم روايته من طرق تدل على أن هذا الحديث ثابت عن البراء، وأن أبا عبيدة ابن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يصنع ما يصنع البراء. وبعد أن أورد هذا الحديث الخاص ساق ذلك الحديث العام الذي يبين فيه أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركوع يطيل القيام بعد الركوع، وحيث إنه كان يدعو سرا فما كانوا يسمعون ما يقوله، فهو شاهد لحديث البراء بن عازب. أما رجال هذا الحديث فأولهم خلف بن هشام، وخلف بن هشام وخلف بن هشام ابن ثعلب البزار المقرئ البغدادي، قال عنه الحافظ إنه ثقة له اختيار في القراءات من الطبقة العاشرة، مات سنة 29 و200، وروى له مسلم وأبو داود. يقول حدثنا حماد بن زيد، وحماد بن زيد سبق أن ترجم له، وهو حماد ابن زيد ابن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري، قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت فقيه. قيل إنه كان بريرا، لكن الحافظ ابن حجر يرد ذلك، يقول ولعله طرأ له يعني فيما بعد، لأنه ثبت أنه كان يكتب. من كبار الطبقة الثامنة، مات سنة 79 و100، وروى له الجميع. هذا هو حماد بن زيد، يروي عن ثابت، وهو ثابت بن أسلم البناني أبو محمد البصري، قال عنه الحافظ إنه ثقة عابد من الطبقة الرابعة، مات سنة 20 و100، وكان من أخص الناس لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وهو يروي هذا الحديث عن أنس، يقول أنس رضي الله عنه يوم أن صلى بجماعة من أتباعي قال إني لا آل، يعني لا أقصر وأبذل جهدي كله وأحرص كل الحرص على أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال فكان أنس رضي الله عنه يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، وهذا القائل هو ثابت البناني. يقول كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما، أي وقف حتى يقول القائل قد نسي أنه يعني في الصلاة من طول الوقوف، ولعله في هذا الوقوف يدعو بالدعاء الذي ذكره أبو عبيدة عن البراء بن عازب، وهو أن يقول سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والكبرياء والمجد، يعني يا أهل الثناء والكبرياء والمجد، منصوبة على المناداة أو على النداء، أهل الثناء والكبرياء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، هكذا في بعض الروايات: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، لأنك أنت الذي تملك الكون كله وتتصرف فيه. ولا ينفع ذا الجد، يعني صاحب الحظ والنصيب لا ينفعه حظه ونصيبه إذا لم تعطه، لأن الحظ والنصيب يكون منك أنت الذي تعطيه لمن شئت من عبادك. هذا هو الدعاء، وفيه من التفويض وفيه من الثناء على الله تعالى بما هو أهله. كان صلى الله عليه وسلم يقوله بعد الركوع، ولذلك قال هنا: فإذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. هذا حديث أنس رضي الله تعالى عنه. ثم ساقه الإمام مسلم من طريق أخرى على سبيل المتابعة والشاهد. قال: وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد، فرجع الحديث إلى حماد، ومدار الرواية على حماد يعني ابن زيد. وقد تابع حمادا وقد تابع خلف بن هشام، تابعه بهز، بهز تابع خلف بن هشام في رواية هذا الحديث عن ثابت، فمداره على حماد. ونلاحظ أن الرواية الأولى، رواية خلف بن هشام، هي أعلى من رواية أبي بكر بن نافع العبدي، وهذا سبب تقديم رواية خلف بن هشام على رواية أبي بكر لعلوها. يقول الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن نافع العبدي. وأبو بكر بن نافع اسمه محمد بن أحمد ابن نافع العبدي، كنيته أبو بكر البصري، قال مشهور بكنيته، قال إنه صدوق من صغار الطبقة العاشرة، مات بعد سنة 40 و200 من الهجرة، وروى له مسلم والترمذي والنسائي. وهذه الرواية أيضا هي على سبيل المتابعات، وأوردها الإمام مسلم رحمه الله ليعزز من شأن هذه الرواية، حيث إن أبا بكر ابن نافع وصفه الحافظ بأنه صدوق، والأصل أن الصدوق لا يرقى حديثه إلى درجة الصحة، لكن لما كان في المتابعات حيث تابع الثقة فارتقى حفظه وحديثه إلى مرتبة الصحة. قال: حدثنا بهز، وبهز هو ابن أسد العمي، أبو الأسود البصري، قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت من الطبقة التاسعة، مات بعد 200 يعني بعد سنة 200، وروى له الجميع. وبهز يروي هذا الحديث قال حدثنا حماد، فرجع الحديث إلى حماد بن زيد، قال أخبرنا ثابت يعني البنانية رحمه الله عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام. كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة، يعني في الأفعال والأزمان. وكانت صلاة أبي بكر رضي الله تعالى عنه متقاربة أيضا، لأنه سار على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما كان عمر بن الخطاب، يعني لما كان أميرا للمؤمنين وتولى الإمامة وصار يؤم الناس، مد في صلاة الفجر، يعني أطال الصلاة أو أطال القيام في صلاة الفجر. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لم يبتدع ذلك، بل هو متأسن بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان النبي في أول أيامه يطيل صلاة الفجر، وربما قرأ ما بين 60 إلى 100 آية، لكنه في آخر أيامه كان يخفف وكان يقتصر في قراءته على طوال المفصل، بل كان يقرأ ربما من أوساط المفصل، لا سيما بعد أمره أئمة المسلمين إذا صلوا بالناس أن يخففوا، لأن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة، فكان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك قولا وعملا. لكن عمر رضي الله عنه كان يرى أن إطالة الصلاة أمر مأذون فيه، خاصة في صلاة الفجر، مقتديا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه صلى في كثير من أيامه وأطال الصلاة في الفجر، لا سيما والله جل وعلا يقول: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولعله رضي الله عنه كان يطيل الصلاة ليدركها من كان بعيد الدار، وليدرك الصلاة من تأخر عن الحضور إلى المسجد قبل إقامة الصلاة، فكان في ذلك مصلحة. لأجلها كان عمر رضي الله عنه يطيل في صلاة الفجر. قال: فلما كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مد في صلاة الفجر، وأما سائر الصلوات فكان يتحرى أن يصليها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، يعني نسي. وهذا القول ممن قال، لأنه ما كان على علم بما كان صلى الله عليه وسلم يدعو به بعد الركوع. أما من عرف ذلك كأبي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود وغيرهم ممن حفظوا عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه بعد الصلاة، فما كانوا يتوقعون ذلك. قال: ثم يسجد ويقعد بين السجدتين، وكان عليه الصلاة والسلام أيضا يدعو بين السجدتين بما يناسب ذلك الزمان، ولأنه أيضا كان عليه الصلاة والسلام يحرص على أن تكون أفعاله في صلاته متقاربة، فلذلك كان يطيل الجلوس بين السجدتين. بعد ذلك نتابع ما قاله الإمام النووي رحمه الله معلقا به على حديث الباب. قال: باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام. قوله: حدثنا حامد بن عمر البكراوي قال: هو بفتح الباء منسوب إلى جده الأعلى أبي بكرة الصحابي رضي الله عنه. هو بفتح، نعم، منسوب إلى جده الأعلى أبي بكرة الصحابي، وهو كما سبق أن عرفنا اسمه حامد بن عمر ابن حفص بن عمر ابن عبد الله أو ابن عبيد الله ابن أبي بكرة الثقفي البكراوي، كنيته أبو عبد الرحمن. قال: وقد سبق بيانه مرارا. قوله: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومعنى رمقت يعني لاحظت وتتبعت وحذرت وحرصت، فكان قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. يقول الإمام النووي: فيه دليل على تخفيف القراءة والتشهد وإطالة الطمأنينة في الركوع والسجود وفي الاعتدال من الركوع أو في الاعتدال عن الركوع وعن السجود ونحو هذا. ونحو هذا قول أنس رضي الله عنه في الحديث الثاني بعده، يعني بعد حديث أبي بكرة: ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام. وقوله قريبا من السواء قال يدل على أن بعضها كان فيه طول يسير على بعض، وذلك في القيام، ولعله أيضا في التشهد. ثم قال: واعلم أن هذا الحديث محمول على بعض الأحوال، يعني على بعض أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فقد ثبتت الأحاديث السابقة بتطويل القيام، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح بالستين إلى المئة يعني آية، وفي الظهر بألف لام ميم تنزيل يعني سورة السجدة، وأنه كان تقام الصلاة وهذا في الظهر. قال: فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يرجع فيتوضأ ثم يأتي المسجد فيدرك الركعة الأولى يعني مع الإمام، وأنه قرأ سورة المؤمنين حتى بلغ ذكر موسى وهارون صلى الله عليه وسلم، وأنه قرأ في المغرب بسورة الطور وبسورة والمرسلات، كل ذلك نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أن عدم تخفيفه كان هو الغالب أو الأغلب. قال: وفي البخاري، يعني وفي صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة الأعراف وأشباه هذا، وكله يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كانت له في إطالة القيام أحوال بحسب الأوقات. قال: وهذا الحديث الذي نحن فيه جرى في بعض الأوقات. وقد ذكره مسلم رحمه الله في الرواية الأخرى ولم يذكر فيه القيام. قال وكذا ذكره البخاري. قال وفي رواية للبخاري ما خلا القيام والقعود، يعني أنه كان يخفف فيما عدا هاتين الحركتين، قيام للصلاة والقعود للتشهد. وهذا تفسير الرواية الأخرى. وقوله فجلسته بين التسليم والانصراف، قال دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس بعد التسليم شيئا يسيرا في مصلاه. قال قوله غلب على الكوفة رجل فأمر أبا عبيدة أن يصلي بالناس. قال وهذا الرجل هو مطر بن ناجية كما سماه في الرواية الثانية. وأبو عبيدة هذا هو ابن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما. ثم قال رحمه الله باب متابعة الإمام والعمل بعده، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.